تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، فهذه سلسلة من الدروس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سيرة وأطهر تاريخ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة من الدروس نهدف من ورائها ليس فقط بأن نعرف المسلمين بدينهم وبسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإنما سنرى من خلال استعراضنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن دراسة السيرة تعلمنا أشياء كثيرة. ولعل من الأشياء التي لا ينتبه إليها كثير من الناس أنه بدون فهم السيرة لا يمكن أن يفهم القرآن. كثير من الآيات الكريمة لا يمكن أن تفهم إلا بأن نرجع إلى سبب نزولها، وأسباب نزولها موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية هذه السلسلة نستطيع أن نبدأها من ميلاده صلى الله عليه وسلم، ولكنني أحببت أن أبدأ قبل ذلك حتى نعرف تاريخ العرب قبل أن يأتيهم هذا النور الهادي، كيف كانوا ثم كيف صاروا بعدما جاءهم الوحي. التغيير الذي حدث في جزيرة العرب تغيير شاسع وعظيم وهائل جدا، لا يستطيع أن يتبينه الإنسان إلا بأن يرى هذه السيرة المطهرة. والبداية صعبة، إذ أن تاريخ العرب قبل الإسلام طويل، لكنني أحببت أن أبدأ مع أمر من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام، حيث أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل ويتركهم في مكة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الكعبة لم تكن بنيت، بناها إبراهيم فيما بعد، فكان وادي مكة أو بكة كان واديا خاليا، ليس فيه أحد، ليس فيه بشر، ليس فيه قرية، ليس فيه مدينة، ليس فيه ماء، لم يكن فيه شيء. فمشى إبراهيم عليه السلام من فلسطين الأرض المباركة إلى مكة الأرض المباركة كذلك بأمر من الله عز وجل، وهناك عند البيت الحرام، عند موضع البيت الحرام، ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام. ثم انصرف، فاستغربت هاجر، تتركنا هنا لا أرض لا ماء لا زرع لا شيء، كيف؟ لا بشر، وهذا ولد رضيع. فتبعته تستعطف، كيف تتركنا هنا؟ ولم يلتفت. فأخيرا قالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. فقالت بلهجة المؤمنة الواثقة من وعد الله عز وجل: إذن لن يضيعنا. فدام هذا أمر من الله، الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، الله رؤوف بعباده. وانصرف إبراهيم عليه السلام. تعرفون القصة المشهورة أن هاجر عليه السلام بدأت تبحث عن الماء، أخذت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، تصعد على الصفا تتلفت لعلها تجد ماء أو تجد أحد، فلا تجد، فتذهب إلى المروة وتتلفت، وتركت ولدها عند موضع زمزم، وأخذت تنتقل لعلها تجد شيئا سبع مرات، وهذا أصل السعي. في هذه الأثناء كان جبريل عليه السلام قد نزل وضرب بجناحه الكريمة الأرض، فانشقت الأرض عن بئر زمزم ونبع الماء، فكان هذا أول أمر زمزم. هذا كله حدث بعد تهدم سد مأرب، سد مأرب سد عظيم كان في اليمن، واليمن هي موطن العرب الأصيل، أصل العرب من اليمن ما عدا القبائل الرحل، لكن العرب التي المتحضرة التي كانت مقيمة في مكان واحد كانت مقيمة فقط في اليمن، ما كان في عرب إلا في اليمن. فلما تهدم سد مأرب الذي كان يزودهم بالماء وكان مصدر الخير بالنسبة لهم، وبدأت المجاعات، بدأ الناس يهاجرون من اليمن يبحثون عن الرزق، وانتشروا في الجزيرة، وكل قبيلة أخذت لها موطن. فثقيف ذهبت إلى الطائف، والغساسنة وصلوا إلى تخوم الشام، أطراف الشام. أما المناذرة فوصلوا إلى حدود العراق، وهكذا انتشروا في الجزيرة. في هذه الأثناء عندما خرق جبريل عليه السلام الأرض بجناحه فانفجرت زمزم، كانت قبيلة من قبائل العرب تبحث عن ماء تسكن حوله، هي قبيلة جرهم، وكانت مارة قرب مكة. لما ظهر الماء بدأت الطيور تحوم، فرأوا الطيور قالوا ما هذه الطيور، ما عهدنا أن هنا ماء. فأرسلوا من ينظر الخبر، فوجد الماء، فذهبوا إلى مكة فوجدوا هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام عند الماء، وكانوا أصحاب خلق، ما هجموا وسيطروا على الماء، كانوا يستطيعون ذلك لأنهم كانوا أصحاب خلق. استأذنوا هاجر، قالوا هذا الماء لك، فهل تأذنين لنا أن نسكن عند هذا الماء ونعطيك أجرة على هذا الماء؟ فقالت نعم. فمن هنا كان مصدر رزق هاجر عليه السلام ورزق ابنها إسماعيل، الله سبحانه وتعالى سخر هذا. ففعلا سكنت قبيلة جرهم في مكة وبنت زمزم، بنت حوضا لزمزم، وما كانت الكعبة بنيت حتى ذلك الوقت. إسماعيل عليه السلام ما كان عربيا، كان من فلسطين، من وإبراهيم عليه السلام كان جاء من فلسطين وأصلهم من شمال العراق، فما كانوا يتكلمون أصلا العربية، فتعلموا العربية، تعلم إسماعيل العربية من جرهم، ولما كبر تزوج من جرهم، ولذلك تسمى سلالة إبراهيم إسماعيل عليه السلام العرب المستعربة، ما كانوا أصلا عربا، تعربوا. وإسماعيل عليه السلام هو أبونا أبو النبي صلى الله عليه وسلم. لما كبر إسماعيل عليه السلام جاء أمرا تاليا من الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل. طبعا في خلال هذه الفترة كان إبراهيم عليه السلام يزور هاجر ويزور ابنه إسماعيل من فترة إلى فترة. لما صار عمره إسماعيل 16 سنة جاءت الأوامر ببناء الكعبة، ففعلا بنى الكعبة، والله سبحانه وتعالى أمره، أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبنيها على قواعد آدم أو شيت ابن آدم، إن أول بيت وضع للناس الذي بوكة. الكعبة بنيت في زمن آدم عليه السلام ثم تهدمت، وذلك هي أول بيت وضع للناس. فلما جاءت الأوامر إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنوها، أمرهم الله عز وجل أن يبنوها على قواعد إبراهيم، على قواعد شيخ آدم أو آدم. ففعلا حفروا فوجدوا القواعد فبنوا الكعبة على هذه القواعد، فكان هذا أصل بناء الكعبة. فلما وصلوا إلى حجر الزاوية الذي منه سيقوم باقي البناء ويعتمد عليه البناء، كان إبراهيم عليه السلام يبحث عن حجر قوي ليكون في هذا المكان، فأرسل ابن إسماعيل يبحث عن هذا عن هذا الحجر. فذهب إسماعيل يبحث ويبحث فما وجد حجرا مناسبا، فرجع ليخبر أباه، فوجد أن إبراهيم عليه السلام عنده حجر مناسب. قال من أين لك هذا؟ قال هو من عند الله. فكان هذا هو الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، فكان حجرا من الجنة في بناء الكعبة، وبنيت الكعبة بعد ذلك من هذا الحجر. وكان إبراهيم عليه السلام كلما بنى جزءا من الكعبة رجع قليلا ليتأمل البناء، وينظر هل البناء مستوي ولا غير مستوي. فكان يقف فترات طويلة في هذا المكان، فكان هذا مقام إبراهيم عليه السلام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقامه في تأمله بيت الله عز وجل كيف هو مستوي في البناء، ولذلك تجدونه بعيدا شيئا ما عن الكعبة، لأنه منه كان يتأمل استواء البناء. بنيت الكعبة، الآن هذا بيت حجر، كيف يأتي الناس إليه؟ فهنا الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن بالحج إلى بيت الله الحرام. فإبراهيم عليه السلام قال يا ربي وما يبلغ صوتي، صوتي كيف سيصل إلى الناس؟ قال يا إبراهيم إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. أنت عليك الأذان، أنت مأمور بالأذان، كيف يبلغ هذا أمر آخر، هذا أمر الله عز وجل. وفعلا ذهب إبراهيم عليه السلام إلى جبل عرفة، وصعد على جبل عرفة وأخذ يؤذن بالحج. ومن هنا منزلة عرفة، أنها كانت موطن الأذان بالحج. أذن إبراهيم عليه السلام بالحج وبلغ صوته مشارق الأرض ومغاربها، معجزة من الله عز وجل، كل الناس سمعوا صوته، وأوقع الله في نفوس الناس حب الكعبة وتعظيم الكعبة، وقع في نفوسهم هكذا معجزة إلهية، وبدأوا يأتون إلى يحجون إلى الكعبة من أنحاء الأرض وخاصة من جزيرة العرب. فهكذا بدأ الحج بمعجزة إلهية، وهكذا بدأ تعظيم الكعبة، وإلا كيف بيت يكون له هذه المكانة؟ لكنه كلها معجزات من الله سبحانه وتعالى. عظمت الكعبة وبدأ الحج إليها، وانتشر أمر التوحيد دين إبراهيم عليه السلام بين الناس، وكانت العرب كلها على التوحيد، كل العرب موحدين، ليس فيهم كافر، كلهم على دين إبراهيم عليه السلام. ومرت الأيام إلى أن جاء رجل اسمه عمرو بن لحي، وكان سيدا لقبيلة خزاعة. خزاعة نازعت جرهم على الكعبة على حكم مكة، وخرجوا من مكة، وسيطرت خزاعة، وبقايا جرهم بقوا في مكة، لكن سيطرت خزاعة على مكة. لما جرهم شعرت بالهزيمة أرادت أن تعطل على خزاعة أمر مكة، مكة عظمتها بالكعبة لكن عيشها على زمزم، فطمروا زمزم، دفنوا زمزم، ولم يعد لها أثر. فلما انهزمت جرهم وفروا وما بقي منهم إلا قليل، سيطرت خزاعة لكن لم يجدوا أثرا لزمزم، فكانوا يضطرون أن يجلبوا الماء من خارج مكة، لكنهم سيطروا على مكة، لكن زمزم اندثرت إلى أن حفرها عبد المطلب فيما بعد. لكن هذا أمر دفن زمزم بسيطرة خزاعة على مكة. سيطرت خزاعة على مكة 300 قيل 500 سنة وهم مسيطرين على مكة، وكان يرأسهم عمرو بن لحي. عمرو بن لحي كان سيد مكة بلا منازع، وكان لا يرد له أمر، وكان من أغنى الناس وأكرم الناس، فكان يطعم الحجيج وحده، وكان يسقي الحجيج وحده، هكذا كان أمر عمرو بن لحي. وكان كلام عمرو بن لحي في الناس في خزاعة وفي مكة وفي حجاج مكة كالشرع، لا يرد، ما يأمر بأمر فيرد عمرو بن لحي. في يوم من الأيام سافر عمرو بن لحي إلى الشام، وهناك عند تخوم الشام وجد قبيلة تسمى العماليق، وكانوا يعبدون الأصنام، وما كان العرب يعرفون الأصنام، كانوا على التوحيد. فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء يعينون إذا جعنا، يطعمون إذا جعنا، ويعينون إذا ظلمنا، وينصرون ويسقون الماء، ويقربون إلى الله زلفى. فتعجب من هذا وساغ له الأمر، قال: أعطوني أحدها لعله يعيننا، نحن نحتاج الماء في مكة. فقالوا: نعم. فأعطوه صنم يقال له هبل، فكان أول صنم أدخل في الجزيرة. نقله عمرو بن لحي إلى مكة. هناك لما وضع هبل بدأ يأمر الناس بعبادة هبل، فأطاعه الناس. ثم بدأ يصدر أوامر أخرى، فأدخل آلهة أخرى على جزيرة العرب، وأمر كل قبيلة تتخذ لها صنم تعبده عند الكعبة. ثم زاد الأمر فقال: وأنتم في أماكنكم لازم تعبدون، لكن لا يأخذ معه حجر من مكة يعبده. فأخذ العرب يأخذون الأحجار من مكة إلى أماكنها ويعبدونها، وبدأت عبادة الأصنام تنتشر بأوامر عمرو بن لحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، يقول: رأيت عمرو بن لحي في النار يجر أمعاءه في النار أول من بدل دين العرب. كان العرب كلهم على التوحيد، أول من بدل دينهم هذا الرجل الخبيث عمرو بن لحي. ثم غير التلبية، كان العرب يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فزادها: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ما عندك شريك إلا شريك أنت تملكه، لكنه شرك. فأضاف على التلبية تلبية الشرك. ثم سن لهم سنة الأنعام التي لا تمس، الأنعام المقدسة، فأوجد لهم البحيرة، وأوجد لهم الحامي، وأوجد لهم السائدة. مثلا الحامي هو البعير الذي ولد له 10 فحول، فقال لهم: أي بعير يولد له 10 فحول حمى ظهره، فلا يركب ولا يذبح ولا يمس ويقدس. شيطان أدخل عليهم هذه الأمور، فأدخل عليهم هذه المسائل، وانتشرت الأصنام، وكانت أعظم الأصنام التي انتشرت بعد هبل انتشر ود، وكانت تعبده بني كلب، وسواع لبني هذيل، ويغوث لطيء وأهل جرش، ويعوق لهمذان، ونسر لليمن. أما هبل فكان لقريش، وأما أعجب الآلهة فإساف ونائلة. إساف ونائلة، إساف رجل من أهل اليمن، ونائلة بنت من أهل اليمن، كانا متحابين. تقدم إساف لخطبة نائلة، أبوها رفض، فتواعدا على اللقاء في الحج عند الكعبة. فالتقيا في الحج، وفي غفلة من الناس فجر بها عند الكعبة. فهذه معصية عظيمة، وعند الكعبة، فالله سبحانه وتعالى مسخهما حجرين بقدرة إلهية وإعجاز إلهي. فعندها أخذ إساف ونائلة عبرة لمن يعتبر، ووضع إساف على الصفا، ووضعت نائلة كحجر على المروة، عبرة لمن يعصي الله عند الكعبة. لما مرت الأيام، أمر عمرو بن لحي، لما جاء عمرو بن لحي أمر بنقل إساف ونائلة. نسوا الناس إيش القصة، إلا بعض الناس قليل نسوا إيش قصة إساف ونائلة، فأمر بنقلهم من الصفا والمروة إلى الكعبة. ثم أمر بعبادتهما. هكذا كان العرب وهكذا كانت آلهتهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثون عنه أنه كان لما في أيام خلافته كان يجلس للناس، فأحيانا هكذا بدون سبب يجدونه يبكي، وأحيانا وبدون سبب ظاهر يجدونه يضحك. حتى تجرأ أحدهم فسأله، قال يا أمير المؤمنين نراك تبكي ثم نراك تضحك، إيش القصة؟ قال أما بكائي فإنا كنا في الجاهلية نكره البنات. هكذا حياتهم، يعظمون الذكور ويحتقرون الإناث. حتى نعرف إيش الإسلام عمل لما جاء وكرم المرأة. فكان من شدة كرههم للبنات أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم كما يصف الله عز وجل. فيقول فبشرت بأنثى فحزنت حزن شديد وكظمت غيظي وانتظرت صبرت وأنا كاره لهذه البنت حتى صار عمرها 6 سنوات وأنا كرها في قلبي، فما صبرت. فلما صار عمرها 6 سنوات أخذتها معي إلى الصحراء وأخذت أحفر حفرة، ثم وضعت بنتي وهي حية في الحفرة وأخذت أرمي عليها التراب، والتراب مع الغبار يصيب لحيتي وهي تنفض الغبار عن لحيتي حتى دفنتها حية. هكذا كانوا يفعلون ببناتهم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يئدون البنات، وأد البنات يعني دفن البنات وهن أحياء وهي حية يدفنونها. أما سر ضحكي يقول فإني خرجت يوما من مكة، وكانوا إذا خرجوا مكة يأخذوا معهم حجر حتى يعبدونه، يقول فنسيت أن أخذ معي حجر من مكة، فلما جيت أبي أصلي أبي أتعبد ما عندي حجر من مكة كيف أتعبد؟ يقول فوجدت عندي تمر من مكة فأخذت التمر وصنعت منه تمثال وأخذت أعبد التمر. فلما خلصت وجعت ما عندي إلا التمر أكله، يقول فأكلت ربي. هكذا كانوا، هكذا كانت جاهليتهم، حتى نعرف ماذا فعل الإسلام بهم. أنتقل إلى كيف دخلت النصرانية وكيف دخلت اليهودية جزيرة العرب، وكيف دخل الفرس جزيرة العرب. تعرفون أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرس هم الذين يحكمون اليمن، فكيف حدث كل هذا وكان أهل نجران نصارى وكان أهل اليمن جزء منهم يهود وجزء منهم نصارى؟ كيف حدث كل هذا؟ ما كان العرب فيهم هذه الأمور. أما يثرب المدينة المنورة كما سميت فيما بعد وخيبر، تجاهل بعض اليهود من الشام، هاجروا من الشام وسكنوا في خيبر وسكنوا في يثرب، لكن أكثر اليهود كانوا في اليمن، ونجران كانت كلها على النصرانية، وفارس كانت محتلة اليمن. فلنتحدث كيف حدث هذا. القصة طويلة، كثير من المؤرخين يذكرونها يبدأونها بقصة ربيعة ابن نصر. ربيعة ابن نصر رأى رؤيا في المنام، يذكرها كل المؤرخين تقريبا، الطبري وابن كثير وابن الأثير وغيرهم كلهم يذكرون هذه الرؤيا. وكان المنجمون والكهان هم المسيطرين على أمور الناس وعبادة الناس. لما انتشر الشرك وانتشرت الأوهام وانتشر الكفر وانتشر الدجل، صار الكهان والمنجمين لهم شأن. فربيعة بن نصر استعان بالمنجمين في قصة طويلة، خلاصتها أنهم ذكروا له أن الأحباش سيحتلون اليمن. هذا تأويل الرؤيا التي رآها ربيعة بن نصر. قال لهم متى يحدث ذلك؟ قالوا 60 إلى 70 سنة. فخاف على أهله وذريته وأولاده أن يتحكم بهم الأحباش، فأمر بأن أهله كلهم ينتقلون من اليمن إلى العراق، فسكنوا الحيرة وسيطروا عليها. النعمان بن المنذر الملك المشهور من سلالة ربيعة ابن نصر، فهكذا انتقل النعمان بن المنذر وآله، انتقلوا إلى الحيرة وسيطروا عليها بسبب هذه الرؤية. مات ربيعة بن نصر، جاء من بعده ابنه، ثم توالى الحكم في أبنائه الذين بقوا، أبقى ابنه يحكم. واستمر الأمر إلى أن جاء أحد أبناء ربيعة بن نصر اسمه تبان أسعد، وكان يسمى تبع، كانت ملوك اليمن تلقب بتبع، ملوك الروم تلقب بقيصر، ملوك فارس كسرى، وملوك الحبشة النجاشي، كل مكان لهم لقب، ملوك اليمن يسمونهم تبع، وقومي تبع، فهذا تبع، معنى تبع ملوك اليمن. فكان أشهر حكام اليمن تبان أسعد، بلغ شأوا عظيما، وكان ملكا عظيما غنيا كريما، وسيطر على كل اليمن، كان كل اليمن تخضع له، وأخذ يسافر من مكان إلى مكان للسياحة وللتجارة. فذهب من اليمن، كان في طريقه إلى الشام، وترك في طريقه إلى الشام ترك ابن من أبنائه في يثرب للتجارة مع أهل يثرب، وذهب إلى الشام. أثناء ذهاب تبع إلى الشام حدث خلاف بين ابن تبع وأهل يثرب فقتلوه. لما وصل الخبر لتبع رجع ليعاقب أهل يثرب على ما فعلوه بابنه، وبدأ القتال بين يثرب وبين أهل اليمن، واستمر الأمر قتال. وكان من أعجب ما رآه تبع، ليس من ناحية القتال لكن من ناحية الكرم، كان أهل المدينة أهل يثرب من شدة كرمهم كانوا يقاتلونه في النهار، فإذا صار الليل وانفصل الجيشان كانوا يرسلون له الطعام والموائد يكرمونه. فتعجب، أي كرم من هذا الإنسان يكرم أعداءه؟ من يبلغ هذه الدرجة من الكرم؟ لكنه كان مصرا على أخذ ثأر ابنه. بينما هو كذلك إذ خرج اثنين من علماء اليهود الذين كانوا أصلا في الشام وجاءوا هاجروا إلى يثرب، فخرجوا إلى تبع وطلبوا الحديث معه، فجلسوا إليه فقالوا له ماذا تريد؟ قال أخرب يثرب. قالوا ما تستطيع، والله يهلكك الله قبل أن تخربها. قال كيف عرفتم؟ قالوا هذه مهجر نبي، هذا المكان سيهاجر إليه نبي. فسألهم كيف عرفوا؟ قالوا هذا موجود عندنا في التوراة. ألم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ بني إسرائيل عندهم الآيات الكثيرة التي تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفونه يجدونه عندهم في التوراة. فلما رأى ذلك تعجب، ما هي التوراة؟ بدأوا يشرحون له ما هي التوراة، بدأوا يشرحون له التوحيد، فدخل هذا في قلبه فتهود تبع، آمن بدين اليهود وترك المدينة. ذهب إلى مكة، كانت هذيل تكره أهل مكة، طبيعة هذيل تكره أهل مكة، وكانوا يكرهون أيضا أهل اليمن، فأرادوا أن يوقعوا بين تبع وبين أهل مكة فيتخلصوا من اثنين من أعدائهم. فذهبوا إلى تبع وهو في طريقه، قالوا له هل لك إلى الجواهر والذهب والكنوز؟ قال نعم. من يترك الجواهر والذهب والكنوز؟ قالوا في هذه القرية بيت يعظمه قومها عن الكعبة، مملوء بالجواهر، مدفون فيه الجواهر واللآلئ والذهب. وفعلا الكعبة كانت بعض العرب تدفن فيها الكنوز تعظيما للكعبة، حتى أن كان فيها غزالين من ذهب. فالرجل طمع فجهز نفسه حتى يهجم على مكة ويهدم الكعبة ويخرج كنوزها. وفعلا أمر الجيش بالاستعداد. الأحبار اليهود الاثنين كانوا قد ذهبوا معه، قال لهم أريد أهجم على هذه القرية أخذ الذهب اللي فيها. قالوا والله ما أراد الهذليين إلا هلاكك. قال كيف؟ قالوا ما علمنا بيتا لله على الأرض إلا هذا البيت، هذا أعظم بيت، ولو أردت هدمه الله يهلكك. فتعجب، قال ما تأمروني؟ قالوا عظمه وطف به. قال انتم ليش ما تطوفون ولماذا لا تعظمونه؟ قالوا نفعل لولا ان قومه ملأوه بالاصنام، واحنا علماء ما ينبغي لنا ذلك. ففعلا تبع سمع كلامهم وذهب الى مكة وعظم الكعبة واخذ يطوف بها ونام في مكة، ورأى رؤيا في المنام انه يكسو الكعبة، يغطي الكعبة بالثياب. ما كانت الكعبة تكسى، كانت بناء بدون كسوة. فأمر فصنعت كسوة للكعبة من صوف فغطيت بها الكعبة. ثم رأى رؤيا في المنام أنه يغطيها بأفضل من ذلك، فأمر بأن تغطى بالملائل وهي ثياب رقيقة فاخرة من ثياب اليمن. فكانت اول كسوة للكعبة، اول من كسى الكعبة تبع تبان واسعد ابن ابي كرب. ثم في كل عام كانت العرب تكسو الكعبة وكانوا يضعون كسوة فوق كسوة، واستمر هذا الامر كسوة فوق كسوة الى قريش، الى زمن عبد المطلب، حين شعرت العرب ان هذه الملائل من ثقلها ستهدم الكعبة، فأمروا بنزعها وأخذوا يضعون كسوة في كل عام. وهذا قصة الكسوة، كيف دخلت الكسوة على الكعبة. بعد ما رجع تبان أسعد تبع إلى اليمن دعا قومه لليهودية فأبوا، رفضوا، وكانوا يعبدون من ضمن عبادتهم يقدسون النار، فقالوا نتحاكم الى النار. كان عندهم نار في بيت، اذا اختصم اثنين يذهبون الى هذه النار ويفتحون الباب فتخرج النار مع اندفاعها تخرج، فمن تصيبه النار اولا هو الظالم والثاني هو الذي له الحق. هكذا كانت عقيدتهم، هكذا سول لهم الكهان والدجالين. المهم قالوا نتحاكم الى النار، فسأل الحبرين قال افعل، قال له افعل. فاخذ الحبرين التوراة واخذوا يقرؤون ووقفوا امام الباب. الكهنة اللي كانوا يتبعونهم اهل اليمن وقفوا امام الباب، فلما فتح الباب جاءت النار على الكهنة، ففروا هربوا. فعاتبهم قومهم قالوا كيف تفروا؟ هذا حكم، ما يستفرون، ارجعوا. فرجعوا مرة ثانية وبدأت العملية مرة أخرى، ففتح الباب مرة ثانية فجاءت النار جهة الكهنة مرة أخرى، فصمدوا فأكلتهم النار، حرقتهم النار. فتهود أهل اليمن، دخلت اليهودية في اليمن. فكان هذا كما يروي المؤرخين، نحن لا نعلم، لكن هذا القصة الوحيدة التي عندنا في كيف دخلت اليهودية الى اليمن. دارت الايام مات تبان أسعد، حكم من بعده ابنه حسان. حسان توسع في ملكه وزاد عظمته واغتر غرورا عظيما بنفسه، فخرج جهز جيش عظيم وقال والله لا أغزون العرب والعجم، أحكم الأرض. غرور، لما الإنسان يسيطر عليه الغرور هكذا يظن أنه يستطيع يفعل كل شيء. من أعظم دولة في العالم؟ قالوا الفرس. قال أبدأ بهم، أول واحد أقضي عليه كسر. فجهز جيشه وذهب ليغزو الفرس، أعظم دولة في الأرض في ذلك الوقت. في الطريق الجماعة الوجهاء الأعيان اللي معاه متضايقين بس خايفين، من يستطيع يغزو الفرس؟ من نحن حتى نهاجم الفرس؟ لكن هذا مغرور، ما حد قادر يوقفه. وكان حذرا جدا، ما يدخل عليه احد حتى من الوجهاء والاعيان الا يفتش، فما قادرين يسوون فيه شيء. ما كان احد يدخل عليه بدون تفتيش الا اخوه عمرو ابن تبع. فقالوا نكلم عمرو، فاجتمع مجموعة من الوجهاء والاعيان في مجلس عمرو فحدثوا، قالوا تخلصنا من تبع من حسان ونعطيك الملك من بعده، انت تحكم منه. فطمع، فتآمر معهم على قتل اخيه، الا واحد منهم رفض اسمه ذرعين. قال لي عمرو، قال يا عمرو والله ما في احد قتل اخاه الا اصابه الغم والحزن، سيطر عليه الكآبة، لا تقتل اخاك. لكنه طمع في الملك فأصر. فهنا ذرعين كتب كتاب وجاء إلى عمرو، قال لضع هذا الكتاب أمانة عندك، استخرجه متى ما طلبته أنا. قال نعم. فعلا عمرو دخل على أخيه حسان وفي غفلة كان معه خنجر ما مفتش فقتل أخاه. كانوا يستطيعون يعزلوه، كانوا يستطيعوا يفعلوا شيء ثاني، لكنهم طمع في الموت حتى ما ينافس ذاك الرجل قتله ورجع. وسيطرت عليه الكآبة حتى ما استطاع أن ينام، فأرهق إرهاق شديد ومرض بسبب عدم النوم والأرق. أخذ يجيب الأطباء يجيب المنجمين، فكلهم أجمعوا قالوا هذا بسبب قتل أخيك، ما في احد يرتكب هذه الجريمة الا وتصيب الكآبة. فما الحل؟ قالوا ليس لك حل الا ان تقتل كل من اشار عليك بقتل اخيك. فقال افعل. فكل اللي شاوروا اللي تآمروا قتلهم كلهم، حتى جاء يقتل ذرعين. فقال ذرعين قبل ما تقتلني انا تركت عندك كتاب امانة اخرجه. فاخرج قال افتحه واقرأ. ففتحه فاذا فيه بيتين شعر: الا من يشتري سهرا بنومي، سعيد من يبيت قرير عيني، الا من يشتري سهرا بنومي. من يعوض السهر بالنوم؟ السعيد هو اللي عنده فلوس، هذا ملك من اعظم الملوك لكن ما هو قادر ينام. السعيد هو من يبيت قرير عيني، مطمئن راضي. فاما حميرة اهل اليمن غدرت وخانت فمعذرة الاله لذير عيني. انا كنت قلت لك لا تقتل اخاك، تذكر؟ قال نعم صدق. فعفى عنه، فكانت هذه الابيات سببا في نجاة ذير عيني. لما مات عمرو تنازع ابناء ربيعة بن نصر على الملك، وتفرقت اليمن، تمزقت اليمن، وبدأ الصراع والقتال بين اهل اليمن. في هذه الفترة، في هذه الفوضى السياسية المنتشرة، جاء رجل اسمه لخنيعة ذي شناسة. لخنيعة هذا كان قطاع طرق حرامي مجرم وعند عصابة معاه، فاستطاع يزيد من اعضاء اصابته مع هذه الفوضى السياسية حتى جهز منهم جيش صغير ووثب على العاصمة وسيطر على قصر الملك وحكم اليمن. هكذا في غفلة في ظل هذا الصراع السياسي استطاع ان يفعل هذه الفعل. وكان فاجرا شديد الخبث شديد الظلم يكرهه كل الناس. وفي قصة طويلة خلاصتها ان احد ابناء تبان اسعد، احد ابناء تبع اسمه دونواس، استطاع ان يتسلل الى لخنيعة فيقتله بالخنجر، وسيطر دونواس مرة اخرى على اليمن ورجع الملك لابناء تبع مرة اخرى. في هذه الفترة لما حكم دونواس حدث حادث صغير جدا في نجران، لكنه كان سببا في احداث عظيمة حدثت في الجزيرة. رجل نصراني راهب من رهبان النصارى على التوحيد، والنصارى فيهم موحدين الى اليوم، من اقسام النصرانية ناس يسمونهم موحدين يونيتيريانز الى هذا اليوم موجودين. فكان هذا الرجل نصراني موحد على دين المسيح عليه السلام على التوحيد، كان خارجا من الشام يدعو الى الله عز وجل في افريقيا، فوثبت عليه عصابة فاسرته وباعوه لرجل من نجران، فاخذه الرجل معه الى الجزيرة. هذا الراهب اسمه فيميوني، ففيميون صار عبدا عند هذا النجراني، وكان يخدم سيده لكنه كان يتعبد في اوقات فراغه، وكان شديد العبادة وكانت له كرامات. فدخل عليه سيده في يوم من الايام فوجد عنده حواليه نور في الليل، قال ما شأنك وما دينك؟ فقام يشرح له النصرانية ودين النصرانية. فالرجل تردد، وكانت نجران يعبدون شجرة عملوها إله. فهنا فيميون سأل سيده، قال أرأيت إن أهلك إلهي إلهك تعبد إلهي؟ قال لا والله إلى إلهك يغلب إلهي، طبعا أعبد إلهك. قال إذا واعد الناس ولتروا ماذا يفعل إلهي بإلهكم. فتواعد الناس وتجمعوا عند الشجرة، فجلس فيميون يتعبد ويدعو الله عز وجل، وما زال يدعو الله ويدعو الله عز وجل حتى استجاب الله دعاءه فأنزل صاعقة على الشجرة فأحرقتها. فراح إله نجران، فدخلت نجران في النصرانية تنصر، وهذا سر دخول نجران في النصرانية. واحد من نجران اسمه عبد الله بن ثامر ومجموعة من اصحابه ومعهم بعض الرهبان هاجروا من نجران الى اليمن، فسكنوا في اليمن يتعبدون بالسر يخافون اليهود. الملك ذو نواس كان عنده سحرة يستعملهم، واراد ان يعلم احد الشباب على السحر حتى يكون ساحرا عظيما، فانتقى اعظم السحرة وكان يسكن على قمة جبل، وانتقى شاب فطن ذكي جدا فاختار ليكون ساحرا يكون يتعلم السحر، فكان يرسله كل يوم الى الساحر في الجبل ليتعلم. احد الرهبان الذين جاءوا من نجران كان ساكن في الطريق على الجبل، فكان هذا الشاب في طريقه، هذا الغلام في طريقه الى الساحر، يمر على الراهب فيسمع قراءته وتمتمته فاعجب، فكان يجلس اليه يسمع، ثم اخذ يتعلم منه ويذهب الى الساحر يتعلم. ومع الايام كره السحر وكره هذا الكفر، بدأ ما يروح عند الساحر، فقط يذهب إلى الراهب. الساحر أرسل يخبر الملك ذو نواس ابن تبانة، قال له هذا منقطع. فالملك سأل الغلام فرفض يخبره. تتبع الملك الخبر، عرف أنه يذهب عند هذا الراهب، فأخذ يحقق مع الراهب، أخذ يعذب الراهب حتى يترك دينه، رفض الراهب فقتل الراهب. ثم أخذ يعالج أمر الغلام هذا الذي يريد يصير ساحر، انقلب عليه، حاول يقنعه ما في فائدة، عذبه ما في فائدة، فأمر بقتله. فأخذوه في قارب، أخذوه حرس الملك في قارب ودوا ليغرقوه في البحر. في نص البحر هاجت الموج، انقلب القارب، غرق الجنود ونجا الغلام. أمر ملك أن يؤخذ بالغلام فيرمى من فوق الجبل، فأخذه الجنود والناس تنظر، صعدوا فوق الجبل، لما أرادوا يلقونه حدث زلزال فاهتز الجبل وسقط الجنود، قتلوا كلهم ونجا الغلام.